بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين كان البحث كما يعلم الإخوة الكرام في مسألة الولاية وهي ولاية الفقيه التي هي فرع من ولاية المعصومين عليهم السلام الرسول وأهل بيته الكرام. وتقدم الكلام عن الولاية الصغرى التي قلنا ذهب إليها واختارها الكثير من علمائنا المتقدمين والمتأخرين، ومن جملة المتأخرين منهم كما ذكرنا السيد الكوفي رحمه الله، قائلين بأن الفقيه لا يجوز له أن يطبق موازين الشرع تماما، لأنه لا بد من حكم عادل على جميع المستويات، فتطبيق الشريعة في جانب دون جانب آخر قد تسوق إلى تشويه الشريعة المقدسة، فربيد تقطع لسرقة أو إنسان يجلد أو يرجم لخمر أو زنا مثلا، هناك أسباب عديدة يكون الإنسان غافلا عنها غير مطابقة على الواقع الخارجي في الديار الإسلامية، فيصبح قطع اليد موجبا لكي ينظر الناظر إلى الشريعة أنها شريعة قسوة، أنها شريعة ظلم، لأن الشريعة المقدسة إذا لم تطبق تطبيقا سليما بكل جوانبها المختلفة، فإذا طبقت من جانب دون جانب كان تشويها للشرع القويم، فكيف يمكن أن نقطع يد سارق وربما كان الحاكم غير عادل فساقه إلى الفقر فذهب ليسرق، ورب شاب بمحرومية وعدم تمكن من بيت مال المسلمين أو مما شاكل هذه الأسباب راح ليتجاوز على عرض ما كان ليتجاوز على عرض من الأعراض لو طبقت الشريعة تطبيقا سليما عادلا وأعطي من بيت المال مالا، وما كانت هناك قبلية تمنع من الزواج في بعض الأحيان، فكم من رواسب الجاهلية نعيشها نحن كمسلمين إلى يومنا هذا. فرب خاطب يخطب بنتا من قبيلة القبيلة الأخرى لا تراه كفءا فلا تعطيه لعصبية قبلية، وكم راح الإنسان ليندفع إلى كثير من الأمور البعيدة عن شرع رسول الله صلى الله عليه وآله، وما نظر إلى ما قام به الرسول صلى الله عليه وآله حينما زوج زينب بنت عمه بنت عمته من غلامه. هذه الأمور ما راحت لتؤثر في نفوس المسلمين، فبقيت الكثير من عصبيات الجاهلية حاكمة على نفوس العرب أو على نفوس الفرس أو على نفوس الأتراك أو على نفوس كثير من الأمم التي دخلت إلى الإسلام. لتتحضر بحضارة شرع الله تماما. فلذا منع الكثير من علمائنا الولاية الوسطى فضلا عن الكبرى، فقالوا لا ولاية للفقيه إلا بنحو الولاية الصغرى التي بيناها سابقا، ومنعوا من أي ولاية للفقيه حفظا على الشرع وخوفا من تشويه شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله. بعدما بينا ولاية عدول المسلمين وبينا الولاية الصغرى على مسلك كثير من علمائنا الأبرار، الآن أريد أن أبين الولاية الوسطى، وهي الولاية التي عليها جمهرة فقهاء الشيعة، عليها قاطبية علماء الشيعة منذ زمن الغيبة للحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف إلى يومنا هذا. فكاد أن يكون إجماعا القول بالولاية الوسطى للفقيه في إدارة نظام الحكم الإسلامي على مسلك أهل البيت والشيعة. والآن أبين المراد من الولاية الوسطى في المقام. فقال علماؤنا الذين ذهبوا إلى القول بالولاية الوسطى أن الولاية بإطلاق الكلمة التي سنبينها الآن إن شاء الله إنما هي شأن المعصومين عليهم السلام. كيف يجوز لأي إنسان أن يكون متوديا بولاية مطلقة وهو يعيش عدم عصمة في المقام، وهو يعيش في كثير من المواطن استنباط أحكام ترجع إلى الظنون والاجتهادات، وهو يؤمن في كثير من المواطن الأصول العملية حين الشك بالحكم؟ فكيف يمكن أن نعطي فقيها ما لرسول الله صلى الله عليه وآله من الولاية المطلقة التي ما كانت لتكون له لولا عصمته ولولا علمه ولولا ارتباطه بالحق سبحانه وتعالى؟ فكل إنسان دون مقام المعصومين لا بد وأن يلتزم بموازين القوانين الشرعية التي لا تتجاوز تنفيذ حكم الله سبحانه وتعالى تحت ضوابط الشورى للفقهاء، لأن إرجاع الأمر ومصير الأمة إلى رجل واحد مهما بلغ من العلم والمعارف والتقوى يبقى إنسان، والإنسان بما هو إنسان قابل للخطأ في كثير من شؤون حياته. فقالوا في المقام إن الأمم من أجل أن لا تعيش الفوضوية ومن أجل أن لا تعيش عدوانا من بعضها على بعضها الآخر، من أجل أن تعيش الأمم حياة كريمة تحتاج إلى قانون يكون حاكما بين الناس حتى يصل كل ذي حق إلى حقه ولا يعتدي الناس بعضهم على بعض. فكل ما تحتاجه الأمم من أجل إقامة نظام عادل حر كريم لا بد وأن يكون في النظام الإسلامي الشيعي مطبقا. ماذا تحتاج الأمم؟ وإلى أي شيء تحتاج الأمم من أجل حياة كريمة؟ قالوا الأمم تحتاج إلى قانون يرعى حقوقها الاجتماعية، يرعى حقوقها الاقتصادية، يرعى حقوقها التربوية، يرعى حفظ نظامها، ويرعى كل شيء وكل أمر يكون سببا لكي يعيش الناس فيما بينهم حياة الحرية والكرامة. فلا بد من قانون يكون ساري المقرول في كل ما تحتاجه الأمم في جيشها وفي اقتصادها وفي سياستها الداخلية والخارجية وفي كل شؤون أمة. لا بد وأن يكون هناك قانون شرعي يحفظ للناس حقهم، كرامتهم، عزهم على صعيد حرية إسلامية تحفظ للناس حقها. فقالوا في المقام بناء على الولاية الوسطى التي قلنا أنها قوام مذهب الشيعة منذ زمان الغيبة إلى يومنا هذا، قالوا لا بد لكل أمة من إمام كما قال الإمام علي عليه السلام، لأن العيش بلا قانون وبلا قيادة يسوق إلى الفوضى، وليس هناك من حياة أخطر من أن يعيش المجتمع فوضوية بلا قانون. أشد الناس ظلما، أشد الناس عدوانا، ولو فرضناه الحجاج بن يوسف الثقفي فإن نظاما قائما ولو كان ظالما أهون من عدم النظام، لأن عدم النظام يسوغ كل ذي رغبة أن يعتدي على الآخرين. النظام الظالم الجائر ولو كان برئاسة أمثال الحجاج له دوافعه المعينة للعدوان، ينهب ويعتدي من أجل أن يحكم كرسيه ومن أجل أن يعيش حياة الترف والنعيم على حساب بيت المال وعلى حساب أموال المجتمع، لكن للرغبات حدود. أما إذا عاش الناس فوضوية بلا نظام صار كل واحد يندفع برغباته للعدوان على الآخرين، فشخص تدفعه رغباته ليعتدي على مال إذا لم يكن قانون يضبطه، وآخر تدفعه رغباته ليندفع للعدوان على عرض، وثالث يندفع بدوافع الأحقاد ليصفي حساباته الدموية والأحقاد في شأن الناس الآخرين. فلا يتوقف العدوان عند عدم وجود نظام، لكن العدوان ولو تحت ظل حكومة ظالمة له حد وله مقاييس ولو كان جائرا. فلذا قال علماؤنا الأقلام في المقام لا بد من حكم يحفظ للمجتمع حقه، متى؟ إذا جاء المجتمع وطلبوا من علماء الدين أن يطبقوا لهم شرع الله تعالى بدون أن يقوم الحاكم الشرعي لتنظيم وتأسيس حزب وما شاكل هذه الأمور، ما أجازها أحد من علمائنا لا المتقدمين ولا المتأخرين. فإن أراد الناس وجاءوا باختيارهم بوحيهم الديني بمعارفهم الشرعية طالبين من علماء الدين أن يوضحوا لهم شرع الله تقام الحجة على العلماء وعندها يجب على العالمين أو على العلماء أن يطبقوا لمجتمع يريد شرع الله القوانين الإسلامية في المقام. فإذا لابد أن نفهم أولا أنه لا تخطيط لغض أزمة الأمور ولا تحزب ولا ما شاك لهذه الأمور للوصول إلى حكم. الحاكم الديني رجل الفقه والشريعة إن جاءه الناس طالبين منه أن يطبق لهم شرع الله ألقي الحكم وصارت الحجة في رقبته كما جاءت الأمة الإسلامية بعد مقتل الخليفة الثالث 3 أيام وهي تصر على رجل الحق والعدالة علي عليه السلام حتى قبل أن يكون حاكما. هذا هو مسلك علماء الشيعة بناء على الولاية الفصل. فإذا جاء الناس إلى العلماء صار من وظيفة العلماء أن يطبقوا قانون العهد الإلهي على الناس برضاء منهم بطلب منهم لا بالرغم على قلوب الناس. فيقوم الحاكم الشرعي المسمى بالفقيه على رأس شهور الفقهاء بعيدا عن الوحدوية في الحكم بعيدا عن تعيين مصير أمة برأي فرد واحد لتطبيق النظام الإسلامي. فما يكون من الأمور من الأحكام الشرعية الواضحة يكون منفذا لها تحت رعاية شورى الفقهاء لينظروا لصحة التطبيق حتى لا يقع الخطأ في مواطن التطبيق. مثلا من شرع الله الذي لا يتردد فيه المتردد أن الأمر من المحرمات لا يحتاج إلى اجتهاد مجتهد ولا إلى استنباط حكم في المقام. من بديهيات شرع الله المسلمة التي لا يتردد فيها متردد. فيكون الفقيه في كل أمر وحكم كان من مسلمات شرع الله منفذا مطبقا لشرع الله بدون أن تتدخل خصوصياته الشخصية ويكون التنفيذ تحت إشراف فقهاء الأمة جميعا له حكم التنفيذ بعد صيانة الحكم والقانون من قبل شورى الفقهاء جميعا سواء عاشوا في بلد الحاكم أو كانوا في بلدة أخرى لما لهم من الرأي وكيفية تطبيق نظام إسلامي على مسلك أهل البيت عليهم السلام. وأما ما يكون من الأمور التي ترتبط بالاستنباط وترتبط بتشخيص الموضوعات الخارجية فهو قراءة. الأمر الأول قلنا هي الأمور الواضحة الشرعية فشارب الخمر له حكمه والخمر له حكمه أنه لا يباع ولا يشرى في البلاد الإسلامية على المسلمين لا للمسلم على المسلم آخر. فحكم الخمر وحكم الزنا وحكم كثير من الأمور هي أحكام واضحة شرعية لا تردد فيها. يبقى هناك أمران أردت أن الأمر الأول الاجتهادات الشخصية للشخص وللفقيه. كل فقيه قد تكون له اجتهادات ترجع إلى خصوصية نفسه، وأمور ترجع إلى المجتمع تحت ضوابط تشاورهم في الأمر. فالأمور العامة التي ترتبط بشؤون المجتمع اقتصادا، سياسة، ثقافة، وفي أي أمر من الأمور لا بد من تشكيل لجان أخصائيين في الاقتصاد. فرجال الاقتصاد بشورى الاقتصاد تقرر أمرا وتبحث في مظلم، ومن بعدما تجلس لجان الاقتصاد ورجال الاختصاص في الاقتصاد لتشخيص قضية من القضايا ويرونها صحيحة سليمة أو يتشاورون فيما بينهم، ومن بعد ما يحصل الرأي السائد الرأي الراجح يطرحون مسألتهم الاقتصادية الناتجة من شورى أهل الخبرة في الاقتصاد على رجال العلم وشورى الفقهاء لينظروا فيها هل هي متطابقة مع شرع الله أو هي تنافي شرع الله ككونها ربوية للمسألة أو كون الأمر الاقتصادي فيه من المحرمات التي لا يجوز طرحها في الأسواق الإسلامية. وهكذا بين لجان الخبرة في السياسة تطرح المسائل السياسية ويتشاورون فيما بينهم في المسائل السياسية، وبعد الوصول إلى حكم ورأي راجح في المسائل السياسية يطرحون ما رجحوه على شورى الفقهاء لتنظر إليه شورى الفقهاء، هل هذا الأمر السياسي يتطابق مع موازين شرع الله بعيدا عن الغدر والخيانة والعدوان والدناءة السياسية، أو يتناسب مع شرف الإسلام ونبل القوانين الإسلامية. فإذا نظرت الفقهاء بشوراهم إلى تلك الحقائق وكان الفقيه الذي هو الحاكم في البلاد هو أحد الأفراد من الشورى له رأي كبقية أفراد العلماء والفقهاء، فلو كانوا عشرة الفقيه الذي على رأس شورى الفقهاء له رأي كواحد من هذه الشورى، لو كانوا 50 فقيها فهو أيضا واحد من 50 فقيه يطرح نظره كما تطرح الفقهاء نظرياتهم في المقام. فإذا نظر الفقهاء فيما عرضه عليهم السياسيون ووجدوا الأمر لا يتنافى مع شرع الله تعالى وكرامة الإسلام، أرجع الأمر إلى رئيس الحكومة الإسلامية أو الفقيه الذي هو أحد أفراد الشورى ليكون أداة تنفيذ. فليس الفقيه بناء على الولاية الوسطى إلا رأس هرم ترجع إليه اللجان المختلفة في كافة الأمور، لجان الاقتصاد، لجان السياسة، لجان الجيش، وجميع الفئات المختلفة فيما يرجع إليه إلى أهل الخبرة، ثم تطرح على شورى الفقهاء، ثم ويكون الفقيه الذي هو على رأس الدولة أحد أفراد الشورى، فيكون بعد ذلك من بعد ما تحقق شورى الفقهاء صلاحية القانون وتراه شرعيا لا يتنافى مع شرع الله، يكون الفقيه الذي على رأس الفقهاء منفذا لما ارتأته شورى الفقهاء صحيحا سليما متطابقا مع شرع الله تعالى. فيصبح الفقيه بناء على الولاية الوسطى بعد تحقيق لجان مختلفة من أهل الخبرة في كافة الميادين والمجالات السياسية والاقتصادية والمعرفية والعسكر وغيرها، يكون من ضمن شورى الفقهاء على رأسهم من حيث التنفيذ لا من حيث رجوع أمة إلى فرد ليعين مصيره. ولذا قال الوالد رحمه الله في المقام على أن الولاية الوسطى التي ترجع إلى أنظمة شورائية وترجع إلى نظام شورائي فقهي تحفظ فيه ثلاثة أمور في المقام، وكان مصرا على ذلك إلى حين وفاته. فقال إن الولاية الوسطى بإشراف شورى الفقهاء تحفظ القوانين وتصون القوانين من الأخطاء، ما دام جميع الفقهاء ينظرون إلى أي قانون يغنن وينظرون إلى كل قانون يطبق، فتحفظ القوانين على صعيد تقنينها وعلى صعيد تنفيذها حينما تكون بإشراف الفقهاء جميعا يصان الشرع عن الخطأ أو لا أقل، تقل الأخطاء إذا كانت الأمور تمر على مسامع العلماء، تمر على نظر العلماء، وتمر على شورى الفقهاء. فأولا شورى الفقهاء لصيانة القانون وابتعاده من الخطأ والتقرب بحكم، وثانيا بمسألة شورى الفقهاء يبقى القانون ساري المفعول على الأجيال، لأن الناس ترجع إلى علمائها، ترجع إلى الفقهاء في المقام، فإذا وجد كل مقلد لعالم أن المسألة والنظام والأمور تجري بإشراف من يرجع إليه بالتقليد، راح لينقاد بكل انقياد راضيا بكل رضا، يرى ما يجري في المقام يمثل الفقيه الذي يرجع إليه في التقليد، ويرى الأمور سائرة بمشورة علماء الشرع علماء الدين. فبشورى الفقهاء إضافة على صيانة القانون تحفظ أمور أخرى وهي رضاء الشعب الراجع إلى الفقهاء في مواطن التقليد، وتبقى للحكومة شرعيتها لأنها مراجعة إلى رضا الشعب، فيبقى رضا الشعب مستمرا ولا تؤثر فيه الأيام، لأن التفرد قد يبعد الناس وعن وقد يبعد حماسهم عن نظام. أما إذا كان الأمر راجعا إلى نظريات الجميع ولمس الشعب ذلك وعرف أنه مستند إلى حكم الجميع، تبقى شرعية الحكم التي تقدم الكلام عنها أن الفقيه لا يخطط لضبط أزمة الأمور، وإنما ينفذ ما تطلبه الأمة برضاء منها حينما تأتي إليه طالبة منه أن يطبق لها نظام الحق وشرع الله سبحانه وتعالى. وأكبر دليل على ذلك إن علي عليه السلام السباق في كل أمر، ما وجدناه سباقا إلى السبيفة، لأنه على ما يراه من شرع الله أن الأمة لا بد وأن تطلب حتى يكون منفذا، كما كان منهج الحسين عليه السلام حينما دعاه أهل العراق أن يتوجه إليهم ليقيدوه أمورهم وليبايعوه على نظام إسلامي. ما قام بتوجه وإنما لبى دعوة. هذا هو المسلك الثاني الذي قلنا عليه قاطبة علماء الشيعة منذ زمان الغيبة إلى يومنا هذا. القول الثالث وهو المعبر عنه بالولاية المطلقة للفقيه، رأى بعض علمائنا وأول من اختار أو طرح هذه المسألة ولو لم تكن كاختيار له هو صاحب جامع السعادات الشيخ النرابي رحمه الله قبل أكثر من 100 سنة، فقال كل ما يكون للمعصوم عليه السلام أي للرسول وأهل بيته الكرام في زمن الغيبة يكون للفقيه، ثم استدرك قائلا حتى لا يقع الناس بالخطأ أن هناك خصائص ذاتية هي من شأن المعصوم لا تعطى لغيره، ليست أمرا يمكن أن تفوض أو يوكل بها شخص كالعصمة مثلا، العصمة لا تفضلها، العصمة شأن ذاتي يكون لرسول الله وأهل بيته الكرام. العصمة والكمال الذاتي وعظيم العقل والكثير من خصائص الأنبياء والأولياء ليست أمرا تعطى لآخر، ليست وكالة حتى تعطى لزيد أو عمر، ليست مفتاحا لدكان حتى يسلم إلى شخص. فما كان من شأن المعصومين عليهم السلام بعصمتهم وجلال قدرهم وشؤونهم الخاصة هذه لا يمكن أن تدعى أنها تكون لزيد أو عمر. فتبقى بقية الأمور التي ترجع إلى المجتمع لا إلى خصوصية ذات المعصوم عليه السلام. من هذه الأمور التي هي تحت ولاية المعصومين عليهم السلام إقامة النظام الإسلامي، منها الحرب الابتدائية للحرب الدفاعية، منها المصالحة على أراضي المسلمين، منها أن الفقيه لو رأى من المصلحة أن يأخذ دار شخص ولو كان مؤديا لحق الله، إذا رأى المصلحة في أن يجعل دار زيد مسجدا حسينية مقرا لي وعمل يرجع إلى الدولة، كان من حقه أن يقول له انتقل إلى مكان آخر ودع المكان هذا إلى الشيء الفلاني، إلى الإدارة الفلانية، إلى العمل الفلاني. فمن حق الفقيه بناء على هذه المسلكية أن يأخذ أموال الناس إذا وجد مصلحة في ذلك. بل قال البعض إذا كان كل ما للرسول ولأهل بيته له، فمن حقه لو رأى مصلحة أن يطلق زوجة شخص، وبعد الطلاق لو رأى مصلحة أن يزوجها من شخص آخر. لأن كلما يكون للمعصوم من أمر باستثناء خصائص العصمة وكمال الناس يكون من شأن فقيه في زمن الغيب. هكذا ذهب البعض إلى الولاية المطلقة إلى الحاكم الشرعي، أي إلى الفقيه، وسميت بولاية الفقيه المطلقة في المقام. هنا لا بد من تساؤل في المقام لنرى إذا كانت هذه الأمور من شؤون المعصومين ومن خصائصهم، أي من حق رسول الله أن يعمل ولا يدعو في مثل هذه الأمور لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهل أعمل رسول الله صلى الله عليه وآله أو أحد المعصومين كعلي عليه السلام أيام حكومته، أو الحسن عليه السلام أيام حكمه مثل هذه الأمور، أو التزم فقط بتطبيق القانون بدون أن يتجاوز إلى مثل هذه الأمور؟ ما حدث تأريخ يوما من الأيام أن رسول الله طلب أو أجبر أحدا وراء الحق الشرعي أن يعطي دارا أو يعطي مالا ما لم يعش المجتمع في حالة مخمصة أي شدة وقحط. فإذا عاش المجتمع يوما من الأيام الفقر والقحط والدمار، ووجد الحاكم الشرعي أن هناك بعض الأنابيب بعض الدكاكين مملوءة من الطعام، والناس لا مقدرة لهم أن يدفعوا مالا، أخذها بالقوة وحسب حسابها ثم بعد ذلك سددها من بيت مال المسلمين، ولا يجوز أن يأخذها بدون إرجاعها مرة ثانية حتى في زمن المخمصة، أي في زمن اضطرار المجتمع. هذا خلاصة القول في الولاية الكبرى. بقيت كلمة بناء على الولاية الوسطى، بقيت كلمة لم نبينها. بناء على الولاية الوسطى إذا كان الفقيه الذي قلنا أنه في ظن شورى الفقهاء رأى رأيا يختلف مع بقية الآراء، أن يجوز له أن ينفذ ما يراه باجتهاداته الشخصية على المجتمع؟ قالوا كذا، كل أمر كان من خصائص اجتهادات الفقيه بناء على الولاية الوسطى لا يجوز له إلا أن يعلنه بعنوان فتوى لمبلغه. لا يجوز له أن ينفذه على المجتمع، وإنما يعلنه بعنوان فتوى وفقاهة واجتهاد لمطلبي. أما النظام الإسلامي فلا يمشي إلا على ما تصوبه شورى الفقهاء جميعا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
الله أكبر.